هيهات يدرك ثوب طاهرة، هيهات يلمس غرس هزاك يأبى العفاف بأن تلامس أطراف خوان وشكاك.
وعبر العصور يتكرر الإفك والافتراء.
أماه ما زال النفاق بنا، لو أبصرته اليوم عيناك كم بيننا من منجح ولكم من حاقد وغد. وأفاك وقفوا لنا في درب عفتنا بشراك عدوان، وأشواك لا ليس شرا ما يحاك لنا.
ومترجما عن قولها بلسان،
ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل شاني. إني أقول مبينا عن فضلها، ومترجما عن قولها بلساني.
والآن مع كلمة الشيخ المربي الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله، يحدثنا عن ترجمة سريعة لأمنا رضي الله عنها وأرضاها، يعرفنا من خلالها على مكانتها، على فضلها، على شرفها، على علمها، على خوفها، على ورعها، إن تيسر الوقت، عن حب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها، لتتعرفوا على أمكم حتى تحسنوا الذب عنها كما بين شيخنا بارك الله فيه. فليتفضل فضيل الشيخ أحمد فريد جزاه الله خيرا.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فبعيدا عن الشيعة الروافض الخبثاء، نعيش يعني هذه الفقرة يعني مع أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني بحيث نخرج من هذا اللقاء الطيب المبارك ونحن فعلا نحب أمنا عائشة رضي الله عنها يعني من قلوبنا. فما كان الله عز وجل ليرزق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحب لعائشة رضي الله عنها إلا وهي يعني طيبة، وإلا وهي قانتة خاشعة، فهي الصديقة بنت الصديق، الحبيبة بنت الحبيب، العتيقة بنت العتيق، المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها. قال القحطاني في نونيته: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الأزار حصاني، هي زوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه، هي أنسه، هي إلفه، هي حبه صدقا بلا إدهان. ولا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين، فلا بد أن تكون عائشة كذلك أطيب الطيبات، لأن الله عز وجل يقول: الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. فكانت عائشة أحب الناس يعني على الإطلاق إلى قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألوا عمرو بن العاص يعني قال: أي الناس أحب إليك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره في غزوة ذات السلاسل، فظن عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم صادق، يعني لعله كان يقصد الرجال، ولكن السؤال نفسه يتسع الرجال والنساء، فقال عائشة، يدل على أن أحب الناس إطلاقا إلى قلب عائشة رضي الله عنها. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. ثم قال ثم من؟ قال عمر. فقال عمرو بن العاص فسكت خشية أن يجعلني في آخرهم. قال الحافظ الذهبي هذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض، وما كان صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وقد قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، فأحب أفضل رجل من أمته وهو الصديق رضي الله عنه، وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. يقول وحبه صلى الله عليه وسلم لعائشة كان أمرا مستفيضا، ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته صلى الله عليه وسلم. نال رجل من عائشة رضي الله عنها أمام عمار بن ياسر فقال أغرب مخبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نقول لكل من يؤذي عائشة رضي الله عنها أغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مسروق إذا حدث عن عائشة قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات فلم أكذبها. قال أبو نعيم في الحلية ومنهم الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق حبيبة الحبيب وأليفة القريب المبرأة من العيوب المعراة من ارتياب القلوب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هنذكر يعني اسم عائشة رضي الله عنها، فهي عائشة بنت الإمام الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي القرشية التيمية المكية المدنية. المكية المدنية يعني إقامة في مكة ثم المدينة. أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أم رمان بنت عامر بن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة الكنانية. كنيتها أم عبد الله، كنيت بابن أختها أسماء وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ميلادها قال الذهبي عائشة رضي الله عنها ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة بثماني سنين، وكانت تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وذكرت أنها لحقت بمكة سائسة الفيل شيخا أعمى يستعطي أن يطلب العطية أو الصدقة. قال الذهبي وكانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء. فعائشة كانت كاملة في الصفات، من بيت شرف ونسب، وكانت جميلة، وكانت يعني سخية يعني كريمة، وكانت طيبة طاهرة، فكان فيها كل الصفات، ولذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل الجيش المسجد، دخل الحبش المسجد والحبشة يلعبون، قال لي يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقالت نعم. فقام بالباب صلى الله عليه وسلم وجئته فوضعت ذقني على عاتقه يعني على كتفه، فأسندت وجهي إلى خده صلى الله عليه وسلم. قالت ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. قلت يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم قال لي حسبك. فقلت لا تعجل يا رسول الله. قالت وما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منهم. فكانت أيضا في منتهى الذكاء. وفيه رد على من زعم أن وصفها بالحميراء لم يرد بإسناد صحيح. هذا الحديث يعني قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. فضائل عائشة رضي الله عنها، نتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال الذهبي وحبه عليه السلام لعائشة كان أمرا مستفيضا، ألا تراهم كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته. عن هشام عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك، فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. فكان عائشة وضع خاص يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا زاجر وواعظ للشيعة الروافض الذين يتهمون المبراء من فوق سبع سماوات بما برأها الله منه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذيني في عائشة، ويتطلب منه أن يأمر الصحابة بأن يهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان، فكيف بهم قبحهم الله يرمونها بما برأها الله منه؟ أليست هي عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه؟ أليس في ذلك إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. استشهد أن الروافض يعني أقبح من النصارى ومن اليهود. قال الذهبي: وهذا الجواب منه دال على فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها، وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها. يعني أحيانا الإنسان يكون فيه أشياء كده زي إيه، له سريرة أو له معاملة بينه وبين الله جل، فتجعل يعني له يعني محبة في القلوب، كما قالوا في الإمام مالك يعني لعل له سريرة، يعني لم يكن كثير العبادة، أو كان هناك يعني من العلماء من هو أكثر عبادة منه وأوسع علما منه زي سفيان الثوري مثلا، ولكن الإمام مالك يقولون النجم يعني. وكان يوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يحدث يغتسل ويلبس يعني ثوبا يعني أبيضا يعني نظيفا، ويلبس طيلسانا على رأسه، ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. فأحيانا الإنسان بيبقى بينه وبين الله عز وجل يعني سريرة بتجعل له مكانة، فلعل عائشة كان لها يعني سريرة جاءت لها هذه المنزلة العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة عن أبي: ثم إنهن دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال: يا بني ألا تحبين ما أحب، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا: ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة رضي الله عنها وهي قاعدة، فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة. يعني هو يريد أن تنتصر لنفسها أو يعطيها الإذن بأن تدافع عن نفسها، لينظر إلى عائشة هل تكلم. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها ابنة أبي بكر. عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ كان يستعجل يوم عائشة، وهم أحسوا بذلك فأذن له في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن. ويكفيها شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين سحرها ونحرها، والسحر هي الرئة، يعني مات على صدرها صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قيس مولى عمرو قال: بعثني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة سلها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت: لا، فقل: إن عائشة تخبر الناس أنه كان يقبل وهو صائم. فقالت: لعله أنه كان لا يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا. ثناء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عائشة رضي الله عنها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الحافظ: وقوله فضل عائشة على النساء لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، يعني على كل النساء، أن تأتي خديجة وتأتي فاطمة تأتي مريم بنت عمران. وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليه هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث أفضل نساء الجنة خديجة وفاطمة. وفي خلاف هل خديجة أفضل أو فاطمة، وفي جمع حسن، يعني خديجة أفضل من حيث أن هي أول من أمنت وأنها واست النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها، وبأن جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له أقرئ خديجة من ربها السلام، يعني أما عائشة فقال إن هذا جبريل يقرئك السلام، فكان السلام على خديجة من ربها، أما السلام يعني على عائشة فكان يعني من جبريل. وأيضا لما قالت قد أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. فهي خديجة أفضل من حيث لها يعني وجه أفضلية، وعائشة أفضل من جهة يعني سعة علمها ونفعها الأمة، ويعني كلهن يعني من أمهاتنا، ونحن نحب خديجة ونحب عائشة ونحب جميع أمهات المؤمنين. عن أبي سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن هشام عن أبي عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركة. وأيضا يعني هذا الأمر المتأخر، يعني هذا الخبيث لما طعن فيها كان في بركة للمسلمين، نشر فضائل عائشة ومزيد ثواب لعائشة رضي الله عنها، كما قيل لها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبو بكر وعمر، فقالت: ما تعجبون من هذا، ناس انقطع عنهم العمل فأحب الله أن يدوم لهم الأجر. فأيضا يعني هي أحب الله عز وجل أن يدوم لها الأجر وأن تنتشر فضائلها وأن يتكلم الناس كلهم في شرفها وأن يزدادوا حبا لها. عن الحكم قال: سمعت أبا وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وسنتكلم عن خروج عائشة إلى الجمل، وقعة الجمل، لأن بعض الناس يعني بيطعن فيها من هذه الجهة، ونبين أنها لم تخرج لقتال، وإنما أخرجت من أجل أن يجتمع المسلمون. عن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس على عائشة فلم يزل بها بنو أخيها، قالت: أخاف أن يزكيني، يعني يمدحها، فلما أذنت له قال: ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد، كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبة، فهذا المنطق الطيب. وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزلت فيك آيات من القرآن، فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار، فقالت: دعني من تزكيتك يا ابن عباس. عن عائشة أنها قالت: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران، لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. كما ورد في الصحيح أن جبريل أتى بصورة عائشة في سرقة من حرير للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وطبعا رؤيا الأنبياء وحي، فقال: إن يكو هذا من عند الله يمضي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن جبريل يشير له يعني إلى الزواج يعني منها. ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري، ولقد قبض صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري، ولقد قبرته في بيتي، يعني دفن في بيتها في حجرتها، ولقد حفت الملائكة بيتي، وإن كان الوحي لينزل عليه وإني لمعه في لحافه، وإني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة وأجرا عظيما. فهذه خصائص لعائشة دون سائر أمهات المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كانت يعني أعلم النساء، بل لو جمع علم كل النساء ما وازع علم عائشة رضي الله عنها. قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. فكان عروة بن الزبير يتعجب من علمها، يقول: كان عروة يقول لعائشة: يا أمه، لا أعجب من فقهك، أقول زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر، أنا كان عارف الناس أبو التواريخ وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب أين هو أو ما هو. قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عريا، الدلاء طبعا أنه ابن أختها أسماء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره أو في آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات، تصف له الوصفات الطبية، وكنت أعالجها له فمن ثم، فكان حتى عندها علم بالطب. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وعن أبي موسى قال: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. قال الذهبي: روت عنه صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه. وعن عمر يعني روت عن عمر وفاطمة وسعد وحمزة ابن عمرو الأسلمي وجذامة بنت وهب. وقال كذلك: مسند عائشة يبلغ 2210 من المكثرات يعني من الصحابة رضي الله عنهم. اتفق لها البخاري ومسلم على 174 حديثا، وانفرد البخاري ب 54، وانفرد مسلم ب 69. عن مسروق قال: وقيل لها هل كانت عائشة وقيل له هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. طبعا عائشة رضي الله عنها يعني كانت أيضا تجمع إلى هذا العلم الطيب العبادة والطاعة لله عز وجل، فكانت على يعني عبادة كثيرة جدا. وهي مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، يعني هو تزوجها أو بنى بها وسنها 9 سنين، ومات عنها وسنها 18 سنة، فمكثت 9 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت منه يعني علما كثيرا. يعني قصة الإفك كان عمرها 14 سنة أو 15 سنة على الكثير. عن القاسم بن محمد لو ابن أبي بكر قال: كانت عائشة أم المؤمنين تصوم حتى يذلقها الصوم، يعني يجهدها الصوم. وقال في هامش الحلية ونص النهاية أنها كانت تصوم في السفر حتى أذلقها الصوم، أي جهدها وأذابها، يقال أذلقه الصوم وذلقه أي ضعفه. عن ابن المنكدر عن أم ذرة يعني امرأة كانت تغشى عائشة رضي الله عنها قالت: بعث إليها بمال في غرارتين، قالت: أراه 80 أو 100 ألف، 80 ألف أو 100 ألف درهم، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسم بين الناس فأمست ما عندها من ذلك درهم. يعني صور واحد يجيله 80 ألف جنيه أو 100 ألف جنيه يوزعهم، يعني ما يبقي له شيء وهو صائم، يجي ساعة الفطار ما لا يجد شيء يفطر عليه، فتقسم بين الناس فأمست ما عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت: يا جارية هل أمي فطري؟ فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم ذرة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ درهم من 80 ألف أو 100 ألف. قالت: لا تعنفيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. ثاني يفتكر كل الناس وينسى نفسه، فأي نفس سخية وأي نفس طيبة. قال عبد الرحمن: وأهدي لها سلال من عنب، سلال جمع سلة من عنب، فقسمته ورفعت الجارية سلة، يعني يبدو أن الجارية تعرف طبيعة عائشة فخبت أي سلة من سلال عنب ولم تعلم بها عائشة. فلما كان الليل جاءت به الجارية فقالت عائشة رضي الله عنها: ما هذه؟ قال: يا سيدتي أو يا أم المؤمنين رفعت لنأكله. قالت عائشة: أفلا عنقودا واحدا؟ والله لا أكلت منه شيئا. فهي أنكرت كيف تخفي يعني سلة كاملة، أفلا عنقودا واحدا؟ قالت: والله لا أكلت منه شيئا. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت 70 ألفا وإنها لترقع جانب درعها. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تصوم الظهر، وورد بلفظ كانت تسرد الصوم. هذه بعض مواعظ عائشة رضي الله عنها. اغتاظت عائشة على خادمها فقالت لله در التقوى ما ترك لذي غيظ شفاء. وعن عائشة قالت مكارم الأخلاق عشر: صدق الحديث وصدق اليأس، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، والمكافأة بالصنيع، وبذل المعروف، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، وقرى الضيف، ورأسهم الحياء. وقالت رضي الله عنها المغزل في يد المرأة مثل الرمح في يد الغازي في سبيل الله. وعن بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة وهي جالسة في معصرة فسألت عن الحناء فقالت شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف فقالت لها إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتك فتضعينها أحسن مما هما فافعلي. تنصح النساء بالتزين إلى زوجها. أما خروج عائشة يعني إلى الجمل وندامت عائشة رضي الله عنها يعني على هذا الخروج، قال شيخ الإسلام فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت لقصد الإصلاح، يعني قال لها تخرجين فيجتمع الناس إذا رأوك فيتصالحون، فخرجت من أجل الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. وكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصروا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة. وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه، بل أرسل الحسن والحسين للدفاع عن عثمان، وهو عثمان رضي الله عنه الذي يعني منعهم وأمرهم يعني ألا يدافعوا عنه، وفدى الأمة بنفسه عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولا معينا عليه كما كان يحلف فيقول والله ما قتلت عثمان ولا ملأت على قتله، وهو الصادق البار في يمينه، فخشي القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير، يعني قتلت عثمان خشوا إذا اجتمع هؤلاء أن اجتماعهم يكون يعني في القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير، يعني قتلوا ناس من عسكر طلحة والزبير، وظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم فحملوا دفاعا عن أنفسهم، يعني هم أوقعوا فتنة بين الفريقين، حملوا على جيش طلحة والزبير ومعهم طبعا عائشة رضي الله عنها، فظنوا أن جيش علي الذي حمل عليهم، فوقع الشر ووقع القتال بغير اختيارهم. يقول فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم، وعائشة رضي الله عنها راكبة على الجمل وفي الهودج، لا قاتلت ولا أمرت بقتال، هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار. قال الذهبي ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. فعن عمارة ابن عمير عمن سمع عائشة إذا قرأت وقرن في بيوتكن بكت حتى تبل خمارها. قال أحمد في مسنده حدثنا يحيى القطان عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لما أقبلت عائشة فلما بلغت مياه عامر ليلا نبحت الكلاب فقالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب. قالت ما أظنني إلا راجعة. قال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك الناس ويصلح الله ذات بينهم. فده اللي دفع عائشة رضي الله عنها الخروج. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. قال الذهبي إسناده صحيح. وعن عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها فقالت إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا ادفنوني مع أزواجه، فدفنت بالبقيع رضي الله عنها. قال الذهبي تعني بالحدث مسيرها إلى الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة ابن عبيد الله وزبير بن العوام وجماعة من الكبار. قال القحطاني في نونيته دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغاني، والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الأصيان. وفاتها رضي الله عنها عن سالم سبلان أنها ماتت في الليلة 17 من شهر رمضان بعد الوتر، فأمرت أن تدفن من ليلتها، فاجتمع الأنصار وحضروا، فلم يرى ليلة أكثر ناسا منها، نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع. وقال هشام بن عروة وأحمد بن حنبل وشباب وغيرهم توفيت سنة 57 وكان سنها 63 وعدة أشهر. قال أبو عبيدة معمر بن مثنى والواقدي وغيرهم سنة 58، بعضهم يقول 57 بعضهم يقول 58. فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها، وقد فعل عز وجل وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما كانت أحب نسائه إليه في الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا يعني مع أمنا عائشة وسائر أمهات المؤمنين ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه الترجمة السريعة لأمنا رضي الله عنها وأرضاها. وسمعتم أيها الأحبة نبذة عن فضلها وشرفها ومكانتها وعلمها وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ونضيف معنى عظيما لعلكم تستفيدون منه بالله تبارك وتعالى. عندنا في القاعدة الشرعية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا في حقنا جميعا، فما بالكم في حق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول لهذا الخبيث ياسر البغيض ولأمثاله: لو كانت رضي الله عنها كافرة أو فاجرة أو زانية كما تزعم أنت ومن معك من شيعة اليوم والأمس، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتم هذا على أمته وليخون أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو يعلم جيدا أكثر منا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أمر المؤمنون جميعا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهل لو كانت كافرة أمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا؟ هذا بهتان عظيم والله إخواني. كذلك نقول: هل يجوز أن نقول أن القرآن يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ تحدث عن امرأة نوح وعن امرأة لوط وبوضوح وبصراحة ولا يجامل أحد، وليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب. لو كانت كافرة أو فاجرة أو زنديقة كما يقولون أو زانية لبين تبارك وتعالى لنا هذا في كتابه. وأروع ما أراه مناسبا في هذا المقام لما دخل عمر رضي الله عنه وارضاه كما في بعض الآثار على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الشهر بتمامه وبطوله، وهو يعاني من شدة هذه الحملة من المنافقين الذين يتقنون الحرب النفسية وإشاعة الشائعات وإكالة التهم كحالهم في كل زمان ومكان، حتى وصل الحال بنبينا صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بالحزن والهم والغم، فدخل عليه وعرض هذا السؤال: يا رسول الله، من زوجكها يا رسول الله؟ فقال الله كما سمعنا في ترجمتها، جاء جبريل بصورتها إلى آخره. فقال رضي الله عنه: أنا أظن أن الله دلس عليك فيها، سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. قيل: فنزلت الآيات، وهذا من المواطن التي نزل القرآن يؤيد فيها قول عمر، كما قيل في أكثر من 20 موطنا نزل القرآن يؤيد ما ذهب إليه عمر. فبين هذا وضحوه للناس،